تذبلي.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية. لازال حديثنا مع الدكتور عبد الرحمن العشماوي في هذه السيرة الأدبية الماتعة. أهلا بك يا أبو أسامة.
حياك الله أخي الكريم ومرحبا بك.
تحدثنا في الحلقتين الماضية عن الحقيقة يعني سيرة أدبية، مررنا بالطفولة ثم مرحلة الثانوية والجامعة، ودخلنا في شيء من مرحلة الماجستير والدكتوراه. الحلقة هذه الحقيقة سنطرح فيها مجموعة من التساؤلات، فيها ناقد وفيها كذا وفيها وجهة نظر وفيها رأي، ونأخذ سنخلطها بشيء من النصوص الشعرية. لكن حتى هذه الحلقة الأخيرة تقريبا في سيرتك الأدبية، وإن كان سيرتك الأدبية يحتاج لها حلقات.
الله يبارك فيك، الله يوفقك.
يعني احنا أجبرناك على شيء من من وحصرناك، وسنحصرك أكثر في هذه الحلقة. يعني خليني أبدأ بتساؤل. الحقيقة أنت شخصية يعني أصبحتها كالناري على العلم، ويعني اشتهرت وذكرت في العالم الإسلامي عموما، ولك فأي شخصية بهذا الطريقة كثر الحديث حولها، يعني ومن أكثر ما يعني كثر الحديث أنه من قائل الدكتور أشعر الشعراء ولم يأتي قبله ولا بعده، ومن قائل ليس بشاعر. فكيف أنت ابتداء ترى مثل هذا القول؟
أولا أخي الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يستخدمنا في طاعته، وأن يكفينا شر أن تكون الشهرة إلا في خير، وهي ابتلاء في حد ذاتها. ترى كفى بالمرء بلاء أن يعرف في خير أو شر. قالوا إن عرف في الخير خشيت عليه الفتنة، وإن عرف في الشر فحسبك بها من معرفة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعرف في الخير، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص. الأخي الكريم، طبعا هذا أمر طبيعي. يعني أنا بالنسبة إلي تلقيت نصائح مبكرة، بل إنني رأيت يعني رويت لي نماذج في علاقة والدي الشيخ صالح رحمه الله مع شيخ من اليمن كان له علاقة بأسرتنا، أسرة أخوالي، صاهرة أخوالي، وكان شيخا جليلا اسمه الشيخ محمد بن حمود اليماني. كان الشيخ محمد بن حمود يمثل شخصية قوية شديدة جدا، يعني ما عنده وسط في الرأي. ووالدي كان يمثل الشخصية التي فيها في انفتاح في الرأي، والتعامل يختلف كليا. الوالد الله يرحمه، وكلاهما لهما مكانتهما رحمهما الله. لكن كان يعني جدي يخبرني بقصتيهما ويقول، لأن كان يصطدمان مع الناس في بعض العادات المخالفة للجانب الشرعي التي كانت منتشرة في بعض المجتمعات، فيقول سمعت من يقول الشيخ محمد بن حمود ليس بعالم، وسمعت من يقول هذا ما رأينا مثله من الناس. وكان والله ما أنسى، لاحظ يعني التربية أحيانا. جدي كان يقول وهذا شأن الناس يا بني، هكذا شأن الناس. فالمسألة معتادة، يعني أن الأهم شيء أن تكون أنت. وأنا دائما أقول حتى الكثير من الشباب، شعراء الشباب الآن بعضهم يشكو إلي، يقول ذهبت ألقيت في مكان فوقف واحد وقال أنت لست بشاعر أو لست بأديب أو لست. فكنت أقول له هذا أمر طبيعي لا بد أن يكون، ولن تكمم أفواه الناس. هي مسألة بالنسبة إلي معتادة.
خلينا نضيق السؤال أكثر. يعني الآن يعني أنت غزارة الإنتاج عندك، دواوينك يعني كثرات وكذا. بعض الناس يقول أنه والنقاد والذين يكتبون، يقول دكتور عبد الرحمن العشماوي يعني كثرة وغزارة الإنتاجية أدت إلى أن يكرر نفسه.
نعم.
في أشعاري. كيف ترى هذه المقولة؟
الحقيقة يا أخي أنا ما أعتقد هذه المقولة صحيحة. أتكلم كناقد بصفتي ناقدا. أنا طلعت على 4 رسائل، ثنتان ماجستير وثنتان دكتوراه عن شعري، إحدى ثنتان في السودان وثنتان في مصر، وفي رسالة في أم القرى. أخبرني الدكتور عبد الله الزهراني، يشرف عليه الدكتور عبد الله الزهراني، هي فلسفة الأماكن في شعر فلان. من خلال اطلاعي على هذه الرسائل الحديثة، يعني رسالة الدكتورة الدكتور سيد حسونة، هو الآن أستاذ في جامعة القصيم، وهو مشرف على الرسالة، وجاء لي بنسختها وطلب مني أن أحضر المناقشة هناك في مصر، لكن لم أتمكن. هي من باب التاريخ، يعني أول رسالة نوقشت بعد الثورة رسالة الدكتورة. فلما اطلعت عليها وجدت الدارس، لأن الرسالة كما الدكتور هذه رسالة دراسة علمية،
نعم.
دراسة نقدية، نعم. فوجدت الدارس يختلف مع هذا الرأي تماما. تماما، يعني أنا أتكلم الآن عن دراسات نقدية جامعية أكاديمية. فوجدت الدارس يرتب المسألة كالتالي، هكذا، وممكن نرجع إلى الرسائل طبعا. الدارس يقول إن هنالك انتقال من مرحلة إلى مرحلة. يقول هو يقول مرحلة النضج الفني البياني، ها، لأنه كان دراسته، عنوان دراسته ما هي؟ الصور البلاغية في شعر فلان. فقال وجدت إن السنوات العشرة الأخيرة مفعمة بالعمق البلاغي البياني. أنا أقول طبعا بعيدا عن أن الشعر لي أو لا، أقول هذا أمر طبيعي جدا. لماذا؟ لأنك أنت هنا خلاصة رحلة أدبية، رحلة ثقافية، رحلة اطلاع، دراسة، قراءة، تدريس في الجامعة، كنت أدرس البلاغة العربية والأدب الإسلامي، عرفت كيف يا أخي؟ فإذا أنا في نظري الصورة التي تقال ليست دقيقة. أنا كنت أسأل هذا السؤال، ترى سئلته ولا أنزعجني إطلاقا، فكنت أقول والله يا جماعة ما أدري، يحتاج أني أراجع دواويني وكثيرة حتى أعطيكم الرأي. هل حصل هذا أم لم يحصل؟
لا، جميل. وهذه الدراسة العلمية، أيضا الدراسة العلمية فعلا إذا الباحث خرج بهذه النتيجة يعني تعتبر نتيجة يعني محترمة وتقدر.
وفي دراسة أيضا لأخ الدكتور حسن رزيق القرشي،
دراسة ماجستير،
دراسة ماجستير هي ودرس فيها هذا الجانب.
طيب اللي يقول يعني ينعت شعرك بأنه شعر تقريري أو مباشر، كيف ترى؟
أبدا، أهلا وسهلا.
طيب أنا
يعني لأن إيش؟ أنا تسربلت الوضوح. أنا أقول أنا واضح. هكذا أنا، وشعري لابد أن يكون واضح. أمر طبيعي.
جميل.
نعم، والتقريرية مسألة يعني.
أنا لوجهة نظر يمكن أنت تنظر فيها وتعدلها وتصححها يعني عموما في الشعر يعني. والنقد كيف نتعاطى مع الشعر وتبلورت في ذهني، قد تكون صواب وقد تكون خطأ، لكن أنا في ظني أنه وتنبثق من مثل هذه الانتقادات. أول شيء التكرار عند الشعراء يعني يظهر لي أنه سمة لازمة لأي شاعر من أصل الخلقة. ما هو التكرار؟ يعني لما تقرأ المتنبي ستجد عند المتنبي معاني تتكرر في قصائد وألفاظ تتكرر في قصائد، لما تقرأ لأبي تمام كذلك، للبحتري كذلك، لأحمد شوقي، لن تجد شاعر، وهذه بتجربتي من خلال القراءة، لم يتكرر يكرر نفسه، لأن هذه من أصل خلقته. لكن ليس التكرار اللي يصبح شيء مزعج أو كذا، ومع ذلك هؤلاء عظماء ومبدعين وأصبح عندهم. الشيء الثاني، أي شاعر في الدنيا هذه بغض النظر عن اشتهاره، الشهرة لا تأتي إلا من شيء حقيقي له ثمنه، مهما اتفقنا واختلفنا لم يظهر هذا مثل الشمس إلا هناك شيء. أي شاعر في الدنيا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه بطريقتين، استطيع أن أخرج عبد الرحمن العشماء وشاعر الشعراء، واستطيع أن الشاعر الذي لا يفقه، وهذا حسب القراءة. استطيع أن أستخرج من دواوين الدكتور عبد الرحمن شوي نصوص لما أقدمها للقارئ يقول هذا فين هذا شعر الدنيا، واستطيع أن أخرج نصوص يقول هذا اللي يبطل الشعر أحسن له، وعند المتنبي كذلك، وعند أحمد شوقي كذلك، وعند كل المشتهرين. فالقراءة لها دور في إبراز الشخصية والحط منها وضعتها. الشيء الثالث اللي أختم به وجهة نظري، أنه أدوات الحكم على النصوص ينبغي أن نراعي فيها أمرين. الأمر الأول ما كتب عبر التاريخ من خلال نقادنا، أسباب الجدة في الموضوع، الجدة في الصورة، طريقة التصوير، التشبيه، كل الأدوات هذه. ثم المساحة التي لم نصل لها بعد، يعني الآن لما أقول لك قصيدة، أنا أعتبر قصيدة أعاني بالفراق أسى ليست قصيدة غامضة وفيها مباشرة، لكنها قصيدة تجعلني أرقص طربا مكاني، إذن هنا الأدب. وهناك قصيدة فيها تشبيه وإيغال في الصورة ونمت معها. إذن موازين الأحكام تختلف، ليست التقريرية عيب في حد ذاتها، وليست المباشرة عيب في حد ذاتها، وليس المبالغة في التصوير حسنة في حد ذاتها، لأني أجدها جميلة في مكان وأجدها سيئة في مكان، وهي سبب واحد. إذن في سر ينبغي أن نراعيه، الأحكام لا تصبح موزعة بطريقة نمطية معينة حسب ما هذه تقريبا وجهة نظري.
وجهة نظر جميلة، وأنت أجبت عني وأرحتني الحقيقة، لأنها فعلا دقيقة وجميلة.
طيب
وفيها جانب موضوعي.
خليني أنتقل لسؤال آخر، ماذا بين الدكتور عبد الرحمن وبين الغزل؟ يعني دواوين وسيات كلها يعني فيما يعانيها الأمة. والحقيقة أنني شيء أحمده لك تحديد الهدف والانطلاق فيه هذا شيء جميل جدا، ويمكن هي ذخرك لما تلاقي الله عز وجل. لكن أتساءل دائما أقول يعني هو الغزل هو ديننا يعني في تعارض مع الغزل لما يعني، وترى هذه أرعاني بالفراق أسان أعتبرها من غزلياتك
طبعا ما في شك.
أيوة. فماذا بين الدكتور عبد الرحمن وبين الغزل؟
ليس بيني وبين الغزل إلا كما بينك وبين الغزل، لأني أعرف أنك تحب الغزل. يعني الغزل غرض من الأغراض المهمة جدا، ونحن نتكلم عن الغزل كغزل، لأن تعرف في فرق بين الغزل وبين الشعر الوجداني. شيء الغزلي هو الغزل الذي يتحدث عن مشاعر الشاعر وعواطفه نحو المرأة، يتغزل بمحاسن للمرأة عامة وكذا. ليس عندي مشكلة فيه أصلا، لأن أنا رؤيتي العامة التي نسأل الله يثبتنا عليها جميعا هي الرؤية الشرعية أصلا حتى في الأدب، وليس عندنا شيء يخرج عن إطار الرؤية الشرعية. فالرؤية الشرعية تقول لنا لا بأس بالغزل، لكن بشروطه المعروفة شرعا. يعني كما تعلم الشيخ بن باز الله يرحمه، أنا دائما أكرر هذا، لكن سمعته بأذني من لما سئل عن الغزل قال لا بأس، الشاعر لكن شرط ألا يتغزل بامرأة بعينها، وألا يبرز مفاتن المرأة حتى تصبح يعني المسألة فيها سقوط أخلاقي، وأن يتقي الله فيما يقول. يعني في الإطار العام المشاعر موجودة، والغزل يعني أنا ترى عندي هذا الغرض حي وموجود في دواويني. عندي مشكلة واحدة مع الناس في موضوع الغزل تتمثل في ماذا؟ يعني هذا البرنامج المبارك إن شاء الله الذي نحن في أمام الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدة، يشاهد هذا البرنامج كما تعلم الفضائيات، كل فضائية لها مئات الآلاف إلى ملايين من المشاهدين. أنا الذي أراه دائما في الأمسيات الشعرية أني أقول يا جماعة أنا أعتقد أن الغزل في الغالب هو عواطف خاصة للشاعر نحو المرأة، والعواطف الخاصة في وقت الأمة فيه تعاني أستنكف والله أنا هكذا اجتهاد شخصي.
نعم.
ولهذا أرى أنه أنا لما يحضر عندي في بعض الأمسيات 2000 شخص 3000 1500 1500 شخص، هؤلاء الأجدى أن أطرح عليهم وهم أبناء أمتي وأحبابي أن أطرح عليهم قضايانا. نحن أمة نحتاج إلى أنفسنا، نحتاج إلى الجد حقيقة.
جميل، وجهة نظر
هذه فقط
مقدرة.
أي نعم. أما الجانب طبعا الحقيقة أحيانا يخترق الموضوع، يلح علي في بعض الأمسيات فألقي بعض المقطوعات الشعرية القديمة.
نحن نبغى نريد من الغزل هذا.
يعني مثلا أنا مرة علق علي أحد الأخوة قال يا دكتور هذا غزل متوضئ. قلت يعني أنت تريد غزل غير متوضئ؟ نحن ليس عندنا إلا غزل متوضئ. فيعني مثلا هذا طريق نجاتي فاتبعي أثري، ولا تصدي جنون اللحن عن وتري، ولا تصدي سحابا جاء محتملا غيث الصفاء ليسقي ظامئ الشجر. ماذا أصابك هذا الليل معتجر عمامة الأرق الفتاك والسهر؟ وهذه الأنجم الزهراء غامضة غموض مغترب يخشى من الخطر، وأنت لاهية عني ومعرضة كأن قلبك منحوت من الحجر. يا من صعدت إليها كل مرتفع ومن هبطت إليها كل منحدر، ومن بنيت لقلبي بابتسامتها كوخ السعادة في روض من القمر. لا تحسبي أن طول البعد غيرني فأنت مني مكان السمع
والبصر. يا سلام.
مثلا يعني
ونعم
ونماذج كثيرة
والله يزمين هذا الوضوء هذا. طيب هو اللي خلينا يعني نطرح من هذا التساؤل، كثير من الناس الذين يحبون الدكتور عبد الرحمن الشماوي يستشهدون وأنه انظر لا يتغزل ولا مدري إيش، وكأنه هذا الغزل يعني محرم في هذا الدين. وأيضا اللي ينتقدون يقولون يعني جفى غرض من الأغراض الذي لربما كان الأوسع في تاريخ الأمة من حيث طرقه. لكن الحمد لله أنك يعني وكمان تحفظها يعني هذه المقطوعات.
لا هذه طبعا هي جزء منك ترى، هذه المقطوعات والقصائد جزء منك. ولكن الشاعر يعني نصف دقيقة، الشاعر حيث يجد نفسه. أنا لا أرى أن يتكلف الشاعر الغزل لأن الناس يقولون لي ماذا.
لا لا صدقت
فأنت صاحب غرض.
لا لا
أنت تعرف يعني المتنبي له غرض معين، أبو تمام له حتى وصفها الشاعر البحتري وأبو تمام المتنبي وأبو تمام
الحكيمان
والشاعر البحتري، لأن كل واحد له نمط معين. نعم.
لا والمتنبي اشتغل بغرض المدح وغرض مطالبه وفخر
مطالبه
وعصاميته،
وتأتي عنده ومضات
غزلية وتغزل. طيب خلينا يعني نذهب قليلا في الأسئلة. الإخوانيات كيف نصيب شعرك منها، ويعني هل نظفر بمواقف إخوانية حصلت مرادة؟
والله فيه يعني أنا كان بودي والله لو كان عندي بعض يعني في شاعر أرسل لي قصيدة يطلبني فيها يعني يعتقد في حينما أرسلها في وقتها أن لدي فسحة من المال وكان يحتاج إلى مال إلى مبلغ كبير يعني أو ظروفه صعبة، فأرسل إيه رسالة ورددت عليه برسالة لكن ليست معي والله. يعني الإخوانيات هنالك مجموعة من القصائد، وبيني وبين مجموعة من الإخوة في كلية اللغة الدكتور إبراهيم أبو عباه دكتور محمد الفاضل ومعنا مجموعة من الإخوة بيننا إخوانيات كثيرة، لو ترجع لموقع أوفاز الأدبي نشرنا بعضها فيها.
بينك وبين الأبناء طيب ما حصل شيء؟ طاهر شاعر
إلا
وأسامة شاعر.
نعم, نعم كيف بيني وبين الابن طاهر بالذات مجموعة من الإخوانيات لكن ما أحفظها والله.
ما ولا هي موجودة
لا وليست موجودة معي لأن طيب. المكان الذي أنا موجود فيه لم يهيئ لي أن أجد بعض القصصات.
وأنا أقرأ عنك الحقيقة في أحد المواقع وجدت بيت من الشعر لأظنه لمجنون ليلى قيس ملوح يقول فيه: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. وكاتب الدكتور يعني تحليل تشريحي للبيت، وبدأت تكتب وكتبت وأنا متحمس مع التحليل والحرف والواو وتكرارها والحرف وحب وجب. في النهاية علقت تعليق ضحكت منه كثيرا الحقيقة، قلت هذه إيش التحليل التشريح أو هذا جزء مما
ما يسمى بالتشريحية يعني أو التفكيكية،
فكأنك يعني استعرضتها في معرض السخرية من هذا الطريق أو هذه المدرسة.
دائما الشيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. أنا في نظري أن هذه المدارس الحديثة الموجودة الآن والتي تسيطر على مع الأسف ذهنيات كثير من النقاد المعاصرين هذه الحقيقة تحتاج إلى مراجعة. يعني أنت أمام نص فيه روح وفيه عاطفة. طبعا هذا البيت ليس لمجنون ليلى، المنخل ليشكري في قصيدة الشهيرة: ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقسي وفي الحريري فدفعتها فتدافعت مشي القطات إلى الغديري.
جميل.
التي يقول فيها: وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. فأنا في نظري هذه الدراسات التي فيها هذا النوع من التشظي النقدي أسميه كما يطلقون عليها أو التفكيك للنص حتى يصبح النص يعني كأنه قطع خردة أمامك يعني تلعب بها، هذا أنا في نظري يجب أن نتوقف عندها. لا بأس أن نستفيد من المدارس النقدية المعاصرة عندنا وعند غيرنا، لكن لا نوغل حتى نحولها إلى يعني أحيانا تعرف يعني قصة يعني أنا لا أريد أن أستذكرها لأنها كانت في مرحلة لقصة تمت أحد النقاد الكبار عندنا في المملكة يعني تمت يعني الطابع بعد ما انتهى من كتابة القصيدة قال تمت، هذا دخلها في النص وشرح تمت، لأن المشكلة لما ندخل في هذا الجانب ترى لكن طبيعي يميع النص في يدك.
لكن أنت تلغي الاستفادة من هذه النظريات.
لا أنا الحديدة. لا أنا يعني أنا ألغي المبالغة والإفراط، هذا أمر معروف يعني.
طيب الدكتور عبد الرحمن الشماوي، جاءت مرحلة الأمسيات الشعرية وكنت تستضاف فيها وقل أن يمر أسبوع اللي يكون للدكتور عبد الرحمن أمسية وكذا، ثم جاءت مرحلة الإعلام
صحيح
والتلفزيون، أين يعني أنت جربت التلفزيون وجربت الأمسيات، أين يجد الدكتور نفسه؟
والله يا أخي أنا في نظري أنك ما دمت مع جمهورك فأنت تجد نفسك في الحالتين، في الأمسية في ميزة أنك أمام جمهورك مباشرة، فيعني كما تعلم حتى في فن الإلقاء الإلقاء المباشر يختلف تأثيره على الملقي وعلى المتلقي، هذا ما يميز الإلقاء الأمسيات الشعرية المباشرة. البرامج ميزتها كهذا البرنامج وغيره أو البرامج المباشرة، يعني جربت مجموعة من البرامج المباشرة ميزتها أنك تتخاطب مع عدد أكبر من الناس، شريحة أكبر، قد تكون حتى تخاطب شريحة في الأمسيات غالبا كما تعلم غالبا حتى لأي شاعر في الدنيا يحضر محبو الشاعر متابعو شعره وإن اختلفوا معه في بعض الأشياء، في الفضائيات في الجانب الإعلامي يستمع إليك أحيانا من لا يميل إليك، تعرف أنت قضية هي فتح قناة فوجدك أمامه قد يستوقفه حديثك، فأنت تصل إلى شريحة أعرض وتجد تفاعلات فيما بعد تؤكدها الآن مواقع الإنترنت. يعني أنت الآن أنا لما أدخل في مواقع الإنترنت وهي كما تعلم بالآلاف، فتجد حضورك في هذه المواقع من خلال الجانب الإعلامي، فبلا شك أنه يظل للجانب الإعلامي سعة الانتشار، اتساع دائرة المتابعين لك حتى وإن اختلفوا معك، تعرف أنت شرائح أخرى من المتذوقين، يعرفك شرائح مخالفة لك أو متفقة معك أخرى من المتذوقين.
جميل.
هذا هو الفرق بينهما.
من يعجبك من الشعراء السعوديين؟
كثيرون الحقيقة، يعني أنا لا أستطيع أن نحدد شخصا بعينه، أكاد يكون كل شاعر عنده شيء يعجبني.
لا يعني لو قلنا في شخصية أبرز سعودية تحديدا يعني تقرأ لها ويعجبك شعرها.
أنا قرأت تقريبا لمعظم الشعراء السعوديين، يعني قرأت للشيخ عبدالله بن خميس رحمه الله، للشيخ عبدالله بن إدريس، للدكتور غازي القصيبي، لعبد المحسن الحليت، الشاعر علي عبد الله مهدي، يمكن كثير من الأخوة لأنه حضوره الإعلامي قليل، الجميع أيضا حتى شعراء الحداثة الذين يعني كان الصراع في مرحلة من المراحل في الساحة الأدبية عندنا معهم صراعا واضحا، يعني طلعت على معظم إنتاجهم، فأنا أقرأ الجميع. يعني كنت أتوقف عند بعض قصائد أخينا الشاعر أحمد الصالح مسافر وأقرأ له بشيء من المتابعة، متابعة متبادلة يعني كانت فيما بيننا. قد لا تحضرني يعني مجموعة الطاهر زمخشري، أحمد إبراهيم الغزاوي، حسين سرحان، هؤلاء قرأت لهم كثيرا يعني بلا شك، ولا تمايز عندي حقيقة. الدكتور زاهر الألمعي وزاملته أكثر من مرة، الشاعر أحمد فرع عقيلان رحمه الله.
طيب كيف تقيم الشعر السعودي؟
الشعر السعودي الحقيقة يعني أنا في نظري أنه يأخذ مكانه المعقول وليس المتميز كثيرا في الساحة الأدبية العربية، الشعر العربي المعاصر بصفة عامة، وإن كان أنا أرى أنه يعني أنه يقوى في المراحل المتأخرة، سواء كان في مجال المدارس الحديثة في الشعر السعودي أو في المدارس ما يسمونه في مجال الدراسات الحديثة المدارس التقليدية، يأخذ مكانه بشكل جيد. هنالك جانب يجب أن لا يخدعنا في النقد العربي بصفة عامة، فيه كما تعلم تحزب أو شللية في الاتجاهات النقدية تجعل أصحاب اتجاه معين يلمعون شخصيات شعرية أدبية في المملكة أو في غيرها، لأن هذه الشخصية لا لأنها تستحق التلميع في الجانب الفني وجانب القوة الشعرية، ولكن لأنها تنتمي إلى الحزب أو الشلة التي تنتمي إليها تلك الفئة. هذا أيضا يجب أن لا يخدعنا، لكن يظل لما ندخل الجامعات في دراسات في كليات الأداب وكليات اللغة العربية سنجد الحقيقة النماذج الشعرية متميزة، ولا تحضرني الأسماء الآن لكثرتها، وسنجد دراسات نقدية أيضا متميزة في هذا الجانب.
طيب بالنسبة خلينا يعني نسأل الدكتور عبد الرحمن عن لو عاد 30 سنة للوراء،
نعم،
أو 20 سنة خلينا نقول للوراء، ما الذي سيفعله يعني لو استقبل من أمره ما استدبر؟
أبدا، يعني كنت سأفعل التالي، أرسخ الحقيقة إحساسي بقضايا الأمة أكثر، أيضا بعض الومضات التي كانت تأتي عندي وهي ومضات تثبت الأحداث الموجودة الآن أنها كانت ومضات فيها إضاءة إن شاء الله، لأنها كانت من خلال رؤية شرعية، كنت أرسخها أكثر. كنت أيضا أسعى إلى تنبيه أمتي وتحذيرها من ما تعيش فيه من الواقع الذي مهما كان واقع يعتبر ضعيف أمام أعدائها، كنت سأرسخ هذه المعاني حقيقة.
طيب خلينا نأخذ مدام ذكرت، خلينا نأخذ نص شهير لك الحقيقة وقال له صدى عفوا بني قومي.
نعم.
خلينا نربط بهذه الحلقة
بارك
قبل
الله
أن تنتهي نسمعه.
هذا عفوا بني قومي كما تعلم هو لما وجه إليه السؤال لماذا لا تقول الغزل ولماذا لا نسمع، قال لي أحدهم بعد إحدى الأمسيات يا دكتور سمعنا من قصائد عن أفغانستان وفلسطين وبكينا، طيب أليس هنالك قصيدة فيها قامة ليلى وشعر ليلى؟ فقلت عفوا بني قومي، قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر، لقى النجوم الليل أغنية الهوى واسكب رحيق العشق في أذن السحر، أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر. ثم عاد ما ودي أنا يمكن
لا تفضل روح لا لا لا.
هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر. هذه ربى لبنان أمحل روضها، ممكن نقول هذه ربى بغداد أمحل روضها، فهل استعاد الشعر منها من دثر؟ هذا الخليج مضرج بدمائه، أترى القصائد سوف تجبر من كسر؟ أتريد أن أتريد أن شوف نسيت الآن أن ترقى؟ المهم هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر. هذه ربى لبنان أمحل روضها، فهل استعاد الشعر منها من دثر؟ هذا الخليج مضرج بدمائه، أترى القصائد سوف تجبر من كسر؟ أتريد أعوذ براحة عفوا بني قومي، فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها، سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر. ثم أقول في آخرها بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر.
طيب بين
الوقت ترى
لا لا بين التفعيل والعمودي
نعم
أين تجد نفسك؟ أنت كتبت
فيهما
في كلا
حقيقة.
طيب أعطنا تفعيل
يعني التفعيلة
ترى من القصائد التفعيل اللي أعجبت بها لك
نعم.
وحفظت منها جزءا
نعم
يعني قصيدة اللي يقول أنا لا ألمح في هذه الديار غير كوخ ودمار وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه وفتاة حرة ألبسها التشريد أثواب أمه وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة ورجال ونساء ويد التنصير تمتد بخبز ودواء هؤلاء الأبرياء في زمان الرعب ظلوا يصرخون أين منا المسلمون أين منا المسلمون. عاشق يسلبه له صوابه وغني يبتني قصرا عاشق يسلبه له صواب يحسب المجد على ثغر ربابه وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه وفقير ينزع اللقمة من ثغر ذبابه أين منا المسلمون أين منا المسلمون.
حسنت
يا سؤالا
لم أزل أدفل بالصمت
جوابا جميل حسنت.
رأيت كيف يعني تجد نفسك في هذا وهذا حقيقة.
أعطنا
يعني هذه مثلا ديوان يا ساكنة القلب، هذه قصيدة يا ساكنة القلب مقطع منها فقط. بين عينيك قطوف دانية وغصون ترسم الظل على أطراف ثوب الرابية، أنت ما أنت سوى الغيث الذي يغسل وجه الدالية، أنت ما أنت سوى اللحن الذي يرسم ثغر القافية، أنت لفظ واحد في لغة الشوق محدد، أنت لفظ بارز من كل أصناف الزيادات مجرد، أنت للشعر نغم أنت فجر يفرش النور على درب القلم، أنت ما أنت شذا نفح خزامة يملأ النفس رضا يمحو الألم، أنت يا ساكنة القلب لماذا تهجرين ولماذا تسرقين الأمل المشرق من قلبي وعني تهربين ولماذا تسكتين ولماذا تغمدين السيف في القلب الذي تمتلكين ولماذا تطلقين السهم نحوي سهمك القاتل لا يقتلني وحدي فهل تنتحرين.
الله أكبر. طيب الوقت انتهى يعني تقريبا لم يبقى لها دقيقة أو دقيقة ونصف، نريد نظر بها بآخر ما سطر يرى الدكتور آخر
الآخر. والله يا أخي
سكب.
يعني يبدو أنه من الصعب لكن لا والله لعلي أنا عندي هذا كتاب جئت به اسمه الزاهر في معاني كلمات الناس، عندي أنا طريقة لعلي أقولها يعرفها عند الإخوة. أنا أحيانا أقرأ في كتاب فتأتي لي قصيدة تهجم علي ترى هي هجوم فإذا هجمت علي أكتبها في غلاف الكتاب الأخير الصفحات الفارغة في الكتاب، ولهذا مكتبتي ستجد فيها عشرات الكتب فيها قصائد. هذه قصيدة من آخر القصائد، لا عفوا الله هي هذه من آخر القصائد من شعر التفعيلة
وكتبتها على طرة الكتاب.
هذه كما في الكتاب
جميل.
أقول فيها تشرق الشمس فما أحلى الشروق، تغرب الشمس فما أحلى الغروب، في كلا الحالين للعين تروق وإلى منظرها تهفو القلوب، في النهار الأرض تحيا وإلى أرزاقهم تجري بمن فيها المراكب، وإذا ما أقبل الليل وألقت سترها فيه الغياهب برزت أنجمه الزهر وأضواء الكواكب تشرق الشمس فتهدينا تباشير الضياء تغرب الشمس فتهدينا تقاسيم المساء
الله.
لست أدري أيها أجمل في عين الذي يؤمن بالله وفي الله. أعماقه نبع الصفاء
الله.
هذا من آخر ما كتب في
جميل. خلنا نختم الحلقة بالسؤال يعني ودا منك يعني ذكرت جزء كيف يكتب الدكتور عبد الرحمن القصيدة؟ إيش لك طقوس معينة؟
أبدا الطقس أن تهجم علي فإذا هجمت علي افترست كل وقتي الذي يحيط بي ومشاغلي ممكن الآن لو جاءتني قصيدة أكتب أمامك وأمام الإخوة.
هل تستعصي عليك أنت أثناء القصيدة هل تستعصي القصيدة يعني في يعني تصل تكتب بيتين ثلاثة أربعة
نعم.
ثم تشعر بتوقف
نعم.
تترك
أترك مباشرة وأنصح أي شاعر أن يترك
نعم. طيب وين هجمت في السيارة؟
أقف
وتكتب
ومرة كتبتها في الإشارة وقصيدة معروفة ترى العين ما لا يريد الفؤاد ويبغي الفؤاد الذي لا ترى يريد الفؤاد مكان الثريا ولا تلمح العين إلا الثرى ألا أيها القلب هذا زمان يباع الكريم ولا يشترى
الله.
أرى ربعك اليوم قد أنكروك ومن عادة الناس أن تنكر فإما الشعور بما يشعرون وإلا فإياك أن تشعر كنت أمام الإشارة المرورية والحمد لله من زمان ولن أعاقب عليها مروريا وكتبتها وأنا في السيارة.
طيب دكتور عبد الرحمن الحقيقة انتهى الوقت أريد أن أشكرك على هذه الحلقات الماتعة لما يعني أخذنا شذرات من سيرتك الأدبية الجميلة والرائعة والتي استبقى ذاكرة إن شاء الله عند المشاهدين وفيها طرافة ومتعة. نشكرك ونشكر أيضا المشاهدين الكرام في الوقت انتهى.
جزاك الله خير.
إذن إلى لقاء آخر مع سيرة أدبية أخرى أيها المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت أحسب أنني من صيده حتى رمتني غافلا أسبابه.
أظن أن أروع الشعر حديثه وليس قديما. الشاعر العربي الأول في تقديره هو بدوي الجبل رحمه الله.
ذكريات من صبانا الأول لم تزل ريانة لم تذبلي كلما هز خريف.